والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 18 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 17 من محرم 22400 من الهجرة الموافق 11 من ابريل 21000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا آخر درس من صحيح الإمام البخاري قبل سفري إن شاء الله تعالى الليلة، حيث يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ رحمه الله: قوله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، العنزة بفتح النون وليست العنزة وإنما العنزة. العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان. العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، فهي بهذه الحال تشبه الحربة القصيرة، بل هو قول فيها ذكره الحافظ بعد ذلك قائلا: وقيل هي الحربة القصيرة. العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة. ووقع في رواية كريمة، وهذا يدل على أن الرواية التي نقرأها هي رواية كريمة، ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العصا العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة بزاي مضمومة ثم جيم مشددة، أي سنان. عليها زج أي سنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشية كان أهداها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة، لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي فائدة حمل العنزة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ الماء الذي يحمل له في ركوة أو نحوها إنما كان يستنجي به أو يتوضأ منه. فما فائدة العنزة؟ العنزة كما سمعتم وصفها عبارة عن عصا أقصر من الرمح ولها زج، أي لها سنان، لها طرف مدبب. من حديد لها سنان يشبه طرف الحربة، وقيل هي الحربة القصيرة، فكانت تستعمل سترة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا يجد شيئا يستتر به. وهذا قد يؤكد إما وجوب السترة وهو الراجح، أو تأكيد سنيتها واستحبابها، وأنها من السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه كان يتكلف لذلك حملها، كان يتكلف أن تحمل له خصيصا لهذا السبب. فهناك من كان يحمل له طهوره، وكذلك من كان يحمل له نعله، وكذلك من كان يحمل مع ذلك عنزة يضعها أمامه يغرسها في الأرض لكي يتخذها سترة. وفائدة الزج هنا قد اتضحت، أن الإنسان قد لا يجد تربة رخوة يغرس فيها العصا، فوجود الزج ييسر له أنه يزج بها في أي تربة، يعني يستطيع أن يغرسها في أي مكان أمامه بسهولة، لأن وجود هذا السن المدبب الذي هو السنان أو الزج ييسر له أن تغرس هذه العصا أو العنبة أمام يعني وجهه أو تلقاءه وهو يصلي. وهي عنبة وليست هي تلك القبيلة التي ينسب إليها عنزي، كما ذكر في تراجم بعض العنزيين أنه أخطأ فقال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد صلى إلى جهة قبيلته إلى عنزة، لم يصلي إليهم وإنما صلى إلى عنزة، يعني غرس العنزة أمامه وهو يصلي، فظن ذلك العنزي أنه يقصد عنزة يعني قبيلته، ظن ذلك. فالمراد العصا التي على هذا الوصف. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وقد يستدل بعض أهل العلم بمثل هذا الجمع بين حمل الماء وحمل العنزة على استحباب الجميع، لأن حمل الماء للاستنجاء يعتبر مستحبا وليس واجبا، فالاستنجاء بالماء ليس واجبا، وبالتالي قد يستدل بعض أهل العلم بهذا على أن السترة مستحبة وليست واجبة، ولكن لا يؤخذ الحكم أبدا من دليل واحد كما سبق تكراره على مسامعكم، وإنما يستفاد الحكم من مجموع الأدلة. فهناك أدلة فيها الأمر بوجوب ذلك من كان مصليا فلا يصلين إلا إلى سترة أو نحو ذلك، صح ذلك عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا محمد بن بشار ويلقب ببندر. قال: حدثنا محمد بن جعفر ويلقب بغندر، وقد تتذكر ذلك بوجود الألف في بشار فتكون كذلك بندار فيها ألف، وأما جعفر فليس فيه فهو غندر، وكلاهما ينتهي بالراء، بندار وغندر، فبندار قريبة من وزن بشار وغندر قريبة من وزن جعفر. قال: حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، إمام العراق وحافظها في زمانه، واسطي ثم بصري، يكنى أبا بسطام، عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك، والإسناد كله بصري، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء. وهنا نلاحظ الفرق بين الروايات، تارة يعبر الراوي بخرج وتارة يعبر بيدخل. ففي أول رواية قرأناها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته، وها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء، وكل منهما له معناه الصحيح، فلا تعارض بين لفظة يدخل ولفظة يخرج، فكل منهما له معناه، فيدخل معناها إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ويخرج أي من بيته إلى ذلك المكان. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء طيب، يقول الحافظ رحمه الله: قوله سمع أنس بن مالك أي أنه سمع، أنا عن عطاء بن أبي ميمونة سمع، تكتب هكذا وتقرأ أنه سمع. قال: ولفظة أنه تحذف في الخط عرفا. قوله يدخل الخلاء المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته. إذن لا يفهم مثلا من قوله يدخل أنه يدخل في مكان مغلق أي كنيف أو نحوه، ما كانوا يعرفون الكنف في أول الأمر كما قلنا مرارا، فليس المراد بيدخل أي أنه يفتح مكانا له باب لكي يدخل فيه ليقضي حاجته داخله، وإنما المراد الفضاء الذي تقضى فيه الحاجة، فدخوله إلى ذلك المكان هو المراد وليس أنه يفتح بابا ويدخل في غرفة. نعم. قال: والمراد قوله يدخل الخلاء المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته، ولقرينة حمل العنزة مع الماء، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. طيب، وأيضا فإن الأخلية في نعم، وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها هكذا متعلقة بأهله. طيب، وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظر، لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. نعم، يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه وهو أقربها، أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يحافظ على ركعتين بعد الوضوء غالبا، وإذا كان هذا قد فعله بعض أصحابه كبلال أو غيره فإنه صلوات الله وسلامه عليه أولى من أصحابه بالمحافظة على ذلك الفضل. قال: وهذا أظهر الأوجه، أي وإن كانت كل هذه الاحتمالات يعني واردة، لكن هذا هو أظهر الأوجه وهو أيسرها بلا شك. قال: وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة، ولذلك سيأتي البخاري بنفس هذا الحديث في أبواب السترة لكي يؤكد ما يعني يميل إليه من أن العنزة إنما كانت تحمل لذلك. قال: واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي، وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، يعني أن استخدام الحر لا يجعله رقيقا من جهة، وليس فيه أيضا مذلة ولا مهانة كما يظن بعض الناس، وبخاصة إذا كانت الخدمة لأهل العلم. ولذلك قال الحافظ: وفيه أن خدمة العالم في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك، وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لأن ماء المدينة كان عذبا، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. يعني تحميل الدليل ما لا يحتمل كما يقال أمر مذموم وأمر مرفوض وأمر يعني مردود، لا يعني يدل الدليل على هذا. الدليل ليس دليلا على كل هذه الأمور، هذه يعني أمور فيها تحميل الدليل ما لا يحتمل. ثم قال البخاري رحمه الله: تابعه النضر وشاذان عن شعبة، أي تابعوا غندرا. قال الحافظ: قوله تابعه النضر أي ابن شميش تابع محمد بن جعفر، وحديثه موصول عند النسائي. قوله وشاذان أي الأسود ابن عامر، أي يلقب شاذان، لقبه شاذان واسمه الأسود. وشاذان أي الأسود ابن عامر، وحديثه عند المصنف في الصلاة، ولفظه ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة على الشك، والظاهر أن أو شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة، والله أعلم. يعني هذا شك من الراوي لأنه ورد مجزوما به في الروايات الأخرى. قال: وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون. نعم، الإسناد الأول الثاني الثالث، الأبواب الثلاثة: هشام أبو الوليد الطيالسي، شعبة، عطاء بن أبي ميمونة، أنس بن مالك، صحابي مدني أنصاري لكنه نزل البصرة وعاش فيها، بل ومات بها سنة 93 من الهجرة، وكذلك سليمان بن حرب وشعبة في الإسناد الثاني إلى آخره، وكذلك محمد بن بشار بندار ومحمد بن جعفر غندر، كل هؤلاء بصريون كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى، وهنا هذه الترجمة يبين فيها البخاري رحمه الله أن النهي الوارد هو عن الاستنجاء باليمين، وكذلك ما ورد في نفس الحديث أنه منهي عن مس ذكره بيمينه حال قضائه لحاجته. فيفهم من هذا أن ما يفهمه البعض من النهي مطلقا عن مس الذكر باليمين ليس بصحيح، فبعض الناس يذهب إلى أن النهي عن مس الذكر مطلقا بيمينه، لهذا مخصوص بحال قضاء الحاجة وبالاستنجاء، لا يمس ذكره بيمينه حال قضائه لحاجته، ولا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه، لا يستنجي باليمين. أما مس الذكر باليمين مطلقا فهو وإن كان بخلاف الأولى، لأن اليمين مكرمة والشمال تجعل لما يستقذر ويستخبث، لكن هذا قد يستدل به على الكراهة لا على التحريم، أي اليمنى تجعل لمثل الأكل والشرب والمصافحة ونحو ذلك والأخذ والعطاء مما يعد تكريما وتشريفا، واليسرى تجعل للاستنجاء وللامتخاط ونحو ذلك مما يستقذر أو يستخبث غالبا، لكن لا يدل ذلك على تحريم مس الذكر باليمين مطلقا، بل في مثل هذا قد يأتي الإنسان بحديث إنما هو بضعة منك، لأنه يطابق المعنى. ما الفرق بين الذكر وبين أي عضو من أعضاء الجسم؟ هل الذكر نفسه نجس؟ الجواب لا، الذكر نفسه ليس نجسا، إنما هو بضعة منك. فالذكر جزء من جسمك، مثله كمثل سائر أجزاء الجسم من حيث الحكم الذي هو الطهارة، فمسه كمس غيره، لكن ليس منهيا عن ذلك. وفي نفس الوقت مس الذكر ثبتت الأدلة بأنه ينقض الوضوء، لكن ليس دليلا على تحريم من المس، فيعني غاية ما يقال في هذا الباب هو الكراهة، أنه يكره للإنسان أن يمس ذكره بيمينه، والمراد هنا في غير حال قضاء الحاجة وفي غير الاستنجاء. أما في هذين الحالين فيحرم على الإنسان مس الذكر بيمينه حال بوله، أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، هذا منهي عنه، وكذلك أن يستنجي بيده اليمنى، فهذا أيضا منهي عنه. قد يقول هنا قائل: طيب لو أنه انتهى من قضاء حاجته، بل وانتهى من البول، فهل يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه مستنجيا بشماله حال الاستنجاء؟ فهل يعد في هذا الحال واقعا في واحد من هذين النهيين؟ الذي يظهر لا، الذي يظهر أنه لا يعتبر واقعا في واحد من هذين النهيين. إذا هو أمسك ذكره بعد قضاء الحاجة، بعد البول أمسك ذكره بيمينه لكي يستنجي بشماله، لا يصدق عليه أنه مس ذكره حال قضاء حاجته، ولا يصدق عليه أنه استنجى بيمينه، ولعل الحافظ يورد شيئا من ذلك في أبحاثه في ذلك الشرح. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، لأن النهي يعم، لكن الأصل في النهي تحريم، حتى وإن كان الإنسان لا يدري ما الذي يترجح، فإنه يقول الأصل هو التحريم حتى يرد الصارف وليس العكس. قال: وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب. والفقهاء وبخاصة المتأخرين من الفقهاء يميلون إلى هذه المسألة، مسألة إذا ثبت لديهم أن هذا أدب من الآداب، فبهذه القرينة يجعلون النهي مصروفا عن التحريم إلى التنزيه، أو الكراهة مصروفة عن كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه، ويستصحبون هذا كثيرا في كثير من المسائل، يقولون هذا من باب الآداب، وما دام من باب الآداب فهذه قرينة كافية عندهم لصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، أو الكراهة من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه. ولا شك أن هذا الباب يعني فيه شيء من التوسع، هكذا عنوان عام، كل ما دخل تحت الآداب، يعني ما هو الضابط الذي يجعل المسألة من مسائل الآداب؟ قد يكون هذا واضحا في بعض المسائل، لكن ليس هو واضحا في كل المسائل. فقولهم يعني كل ما كان من باب الآداب هذا قد يكون فيه شيء من التوسع، وقد يدعى في كثير من الأبواب أنها آداب، وقد ينازعون في ذلك أنها ليست من الآداب بل هي عبادات محضة، وأننا وإن لم نعرف ما وراء هذه العبادة من العلل والحكم لكننا نتقرب بها إلى الله وإن كنا لا ندري ما وراءها من العلل والحكم. فأقصد من هذا يعني لا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب، فإن زيادة الشيء عن حده غلو، وإن يعني قصور الشيء عن حده كذلك يعتبر تقصيرا وتفريطا، فينبغي في هذه الحالة العدل والتوسط قدر الإمكان. هنا يقول الحافظ وكأنه يميل إلى هذا، إلى أن القرينة وهي أنه أدب من الأداب تكفي هذه القرينة لصرف هذا الناهي عن التحريم إلى تنزيه، وإن كان هذا على ما ذكر احتمالا لا يظهر للإمام البخاري وجهه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. قال وهي أن ذلك أدب من الآداب، هذا كلام الحافظ، وبكونه للتنزيه قال الجمهور، ونحن لا ننكر أنه قول الجمهور أنه للتنزيه وليس للتحريم، لكن ليس دائما كل ما يقوله الجمهور يكون هو الصواب أو الأرجح، وإن كان غالبا وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، قال الحافظ وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وموافقة بعض العلماء لأهل الظاهر لا تعني لزاما أنهم ظاهريون، ليس هذا بلازم، يعني خلاص ما دام هذا قول أهل الظاهر إذن فلان ظاهر، لا تعكس المسائل. فهنا قد يقول بهذا بعض الأفاضل من أهل العلم، وإن كنت الآن لا أستحضر من منهم يعني قال بذلك، وهم خلاف الجمهور بلا شك، لكن يكفي أن الحافظ رحمه الله نسب القول بالتحريم إلى الجمهور، وهذا دليل على أن أهل الظاهر ليسوا وحدهم، هم الذين انفردوا بالقول في هذه المسألة بالتحريم. قال وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، وهذا بالتنزيه، نعم أنا قلت أي لا، الجمهور قالوا بالتنزيه، الجمهور قالوا بالتنزيه، فنحن وإن كنا لا ننكر أن الجمهور قال بالتنزيه، لكن هذا أقصد أستدل به على أن أهل الظاهر لم ينفردوا وحدهم بأنه للتحريم، بل وافقهم بعض العلماء الذين قالوا كذلك بالتحريم، فبالتالي لا نقول إن أهل الظاهر وحدهم هم الذين انفردوا، ولهذا أشار الحافظ رحمه الله إلى أن بعض الشافعية أشار إلى التحريم كذلك. قال وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين، أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك، ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزاءه. يعني هنا الذي فعله باليمين هل استنجاؤه باطل؟ لا، الصحيح أن استنجاؤه مجزئ، لكنه يأثم، يأثم إذا قلنا بالتحريم، فلا يعني ذلك أن الاستنجاء إذا كان باليمين يبطل فيلزمه إعادة الاستنجاء، لا يلزمه. قال الحافظ وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة، هنا أيضا أشار إلى أن بعض الحنابلة وافق بالقول بالتحريم، وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، والله أعلم. نقول قال وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ، أي إذا استنجى بيمينه لا يجزئ استنجاؤه، قال أي هؤلاء أيضا، أو هو الحافظ يعلق على قولهم أن الاختلاف بينهم وبين الجمهور، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك، بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف. يعني الكلام الآن لو أنه استنجى بيمينه دون ماء أو دون حجر، هذا هو المراد، فهذا لا خلاف فيه أنه لا يجزئ. هذا هو، يعني إذا استنجى بيمينه فقط ليس مستعملا لا لماء ولا لحجر ولا لغيره ولا لأوراق مثل هذه الأوراق التي نحن نستعملها الآن، فالأوراق مجزئة، الأوراق مجزئة، وسواء كان هذا باليمين أو بالشمال. لذلك هو في نهاية البحث قال ولا خلاف في هذا بين يمين ويسار، يعني إذا استنجى بيساره بدون ماء وبدون شيء، وإذا استنجى بيمينه بدون ماء وبدون شيء، فلا خلاف في أن هذا لا يجزئ ولا يعد استنجاء. وواضح الصورة المرادة أنه فقط يستخدم يده في التجفيف، أنه يستخدم يده في تجفيف البول، يعني مثلا يأخذ البول الباقي على طرف الذكر بيده، ثم مثلا يمسح يده في الجدار أو يمسح يده في الأرض، ثم يعيد الكرة، كأنه يستخدم يده نفسها آلة للاستنجاء. يعني هذا هو هذه الصورة التي لا اختلاف فيها أنها غير مجزئة، باليمين كان ذلك أو بالشمال لا فرق هنا. نعم، لذلك يقول الحافظ: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، سواء كانت الآلة ماء أو غيره، فهناك شيء يستنجى به غير اليد، هناك شيء يستنجى به غير اليد، سواء كان هذا الشيء الآخر ماء أو غير الماء كالأحجار ونحوها. طيب، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف. إذن يجتمع فيه الإثم، إذن هنا لا خلاف بين الجميع، جمهور غير جمهور، أنه إذا استنجى بيده نفسها اليمين أو الشمال أن هذا حرام يأثم فاعله، وكذلك لا يجزئه استنجاء أيضا. قال: أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، والله أعلم. والذي أردت أن أشير إليه في البحث السابق، ونحن يعني اتفقنا في هذا الدرس مرارا وتكرارا، ذكرت ذلك على مسامعكم، أننا نحرص فيه على الوسائل أكثر من المسائل. يعني كوننا نقرأ كلام الحافظ ابن حجر ليس من أجل أن نخلص بحكم مسألة فقط، وإن كان هذا مرادا بلا شك، لكن الأهم من ذلك أنك تستفيد لنفسك كيف تبحث هذه المسائل، فهي وسائل البحث، وسائل البحث عندي أهم من المسائل. فالذي أريد أن أنبه عليه هنا أنك لا ترهب، لا ترهب، لا يحصل لك شيء من الإرهاب، أو باصطلاح العصريين الإرهاب الفكري، إذا أنت مثلا قيل لك هذا القول بخلاف قول الجمهور، لا تنزعج ولا تقول كيف أنا أذهب إلى قول، أول اطمئن إلى أن هذا القول قد قال به علماء وإن لم يكونوا هم الجمهور، فاهدأ وابدأ انظر إلى المسألة بشيء من الإنصاف والنظر الدقيق، ولا ترهب لمجرد أن قول الجمهور بخلاف ما ملت إليه من أقوال أهل العلم. هذه واحدة. أيضا ذكرهم لأهل الظاهر في بعض المسائل أيضا لا ينبغي أن يكون سببا لك في ترك القول الذي قال به أهل الظاهر، ليس هذا مبررا، وكم من مسألة قال بها أهل الظاهر وهم مصيبون في ذلك، والجمهور ليس معهم حجة ترد على حجته. وإن كنا نقول إن أهل الظاهر لهم أخطاء، بل إن أخطاءهم غالبا فاحشة، بل إن أخطاءهم غالبا فاحشة، يعني يصعب قبولها، يصعب. لذلك أقول لو أن رجلا تمسك بدراسة المذاهب لفضلنا له أن يدرس المذهب الظاهري، لماذا؟ لأن الأخطاء في المذهب الظاهري ظاهرة كذلك، يعني هو ظاهري وأخطاؤه أيضا ظاهرة، يسهل على طالب العلم أن يكتشفها وأن يتجنبها. ويعني أهل الظاهر أنفسهم لا يتفقون في مسائل كثيرة، قد تجد يعني قول داود الذي هو مؤسس المذهب الظاهري قد تجده موافقا لبعض العلماء في بعض المسائل، وتجد كلام ابن حزم رحمه الله مخالفا لقول داود. وقد مرت بنا مسألة قريبة في هذا الأمر، هي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة، ولعلي أعود بكم إلى كلام الحافظ لأنه دليل واضح على كلامي. هذا مسألة خالف فيها ابن حزم داود مؤسس المذهب، فهنا في حيث ذكر الحافظ الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة ذكر الحافظ الكلام ثم قال ملخصا للقول، قال: فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء. طيب ما هي المذاهب الأربعة؟ قال الجمهور، طيب: وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حكي عن أبي حنيفة وأحمد، قالوا بجواز الاستدبار دون إيش؟ الاستقبال، حكي عن من؟ عن أبي حنيفة وأحمد، حكي وإن كان هذا قد لا يثبت، حكي عن أبي حنيفة وأحمد، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما. وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم. إن عرفت الآن ما هو قول ابن حزم، القول بماذا؟ بالتحريم مطلق. وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر، صححنا هذه اللفظة، ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه. وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود. إذن بينما يقول ابن حزم رحمه الله بالتحريم مطلقا، يقول داود إمام المذهب بالجواز مطلقا. يعني فليس المذهب الظاهري كسائر المذاهب يختلف أهله والمنتسبون إليه، وإن كنا لا نحبذ للإنسان أن يكون ظاهريا ولا غير ذلك، لأن المذهبية هي سبيل التعصب المذهبي في الحقيقة، يعني هي باب يؤدي إلى التعصب، وإن زعم أقوام أنهم لا يريدون ذلك وإنما فقط من باب الدراسة ومن باب العلم، معروف أن الصحابة ما درسوا على هذه الطريقة، فطريقة الدراسة على المذاهب هي ليست طريقة سلفية في ذاتها، وإنما أباحها من أباحها من علمائنا كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أباح للإنسان أن يدرس على مذهب حيث لا يجد سبيلا آخر. فإباحة بعض الأئمة من أئمة الدعوة السلفية للدراسة على مذهب أو على شيخ متمذهب إنما هو من باب الضرورة، حيث لا يجد شيئا غير ذلك. فإذا وجد، وكان شيخنا ضرب هذا المثال في بعض المجالس، لو وجدت عالما يعلمك الكتاب والسنة بأدلتهما، وعالما آخر يعلمك ذلك من خلال التمذهب، فأي العالمين تجلس إليه؟ معنى ما فيه خلاف أنك تجلس إلى الأول، لكن إذا لم تجد أصلا عالما يعلمك بأدلة الكتاب والسنة فماذا تصنع؟ لا شك أنك تنظر في هؤلاء المتمذهبة، فتنظر أقربهم إلى العمل بالدليل وتجلس إليه، وإن كان حنبليا وإن كان مالكيا وإن كان شافعيا وإن كان ظاهريا وإن كان حنفيا، المهم أنك في النهاية وإن كنت تتخذ هذا سبيلا للتعليم لكن عليك أن تلتزم بتقديم الدليل. فهذا ما ينبغي أن نحرص عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والذي سيكون إن شاء الله يعني من خلال خطب الجمعة، تعرفون موعده. تقبل الله مني ومنكم، وبعد المغرب إن شاء الله مع درس المنهج بإذن الله تعالى.